نستمع معكم لبرنامج صيام الرسول مع الدكتور حسن العشري.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مستمعي إذاعة دبي للقرآن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا صيام الرسول. في حلقة اليوم سنتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإحساسه بالنعمة وشكره للنعمة ورضاه عن ما هو فيه. فالله سبحانه وتعالى قد قال له: ولسوف يعطيك ربك فترضى. من يتأمل حياة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه كان أشد الناس إحساسا بنعمة الله وفضله عليه في كل أحواله. ولذا نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تناول طعامه، حتى وإن كان خبزا، حتى وإن كان مجرد ماء وتمر، يتناوله صلى الله عليه وسلم تناول الراضي، تناول الشاكر، وكان يحمد الله عندما ينتهي من طعامه فيقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. وإذا شرب الماء قال: الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اكتسى ثوبا أو عمامة أو أي ثياب جديدة قال: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، اللهم إني أسألك من خيره وخير ما هو له. كان صلى الله عليه وسلم حتى إذا ركب دابة يقول: الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. إذا نام وأخذ مضجعه من النوم يذكر الله سبحانه وتعالى فيسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34. وإذا قام من نومه صلى الله عليه وسلم فإنه أيضا راض عن الله وحامد وشاكر لله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرضى دائما. حينما يريد أن ينام يأخذ مضجعه من النوم يسلم أمره لله: اللهم إني لجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، لا منجى ولا ملجأ منك إلا إليك. ثم يقول: اللهم إن أمسكت روحي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. يا رب إن أمسكت روحي فأنا راض، وإن أرجعت روحي مرة أخرى إلى الحياة فأنا أيضا راض يا رب. يا رب إن وجدت طعاما فأنا راض، إن وجدت شرابا فأنا راض، وإن لم أجد فأنا راض. يا رب إن مت الآن فأنا راض، وإن عادت إلي روحي مرة أخرى إلى الحياة واستأنفت الحياة بعد ذلك أيضا فأنا راض. أي نفسية هذه التي كان يتعامل بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنه راض في كل الأحوال، في كل شيء، حتى حينما يدخل الخلاء، حينما يقضي حاجته يحمد الله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. راض أيضا بهذا الشيء. كلنا نعرف حكمة الشهيرة، يعني لما أراد أحد العلماء أن يعلم هارون الرشيد سأله: يا أمير المؤمنين، يعني ماذا تصنع إذا كنت في مكان ولم انقطع عنك كل شيء، طعام والشراب، ولم تجد أي شيء، وأوشكت على الهلاك، وأمامك الآن إنسان ومعه شربة من الماء، وهذه الشربة هي التي ستبقيك على قيد الحياة، إن لم تشربها فإنك ستموت، كم تدفع لصاحب هذه الشربة؟ قال: نصف ملكي. قال: أرأيت إن أكلت وشربت وشبعت وارتويت ثم احتبس الماء في داخل، كم تدفع حتى يخرج منك الماء؟ قال: نصف ملك الآخر. فقال: إن ملكا لا يساوي شربة ماء، شربة تشربها ثم تخرجها، لا يستحق كل هذا. يعلمه أن الدنيا كلها ليس لها قيمة ولا تساوي أي شيء. سبحان الله، تخيل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلفت نظرنا إلى أن هناك أناس يحسون بآلام وبأمراض
وأنتم لا تدركون حقيقة وقيمة النعمة التي أنتم فيها لأنكم لا تعانون من هذه الأمراض. بعض الناس لا يستطيعون أن يأكلوا ولا يستطيعون أن يشربوا هذا الشراب الذي تشربونه ولا يستطيعون أن يقضوا حاجتهم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما يشرب الماء فإنه يذكر الله ويحمد الله، وحينما يأكل أيضا، وحينما يدخل الخلاء ويقضي حاجته أيضا فإنه يحمد الله سبحانه وتعالى. هذه طبيعته صلى الله عليه وسلم، راض في كل الأحوال. كان إذا مشى ورأى مبتلا في جسده قال: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه. إذا تم له أمر على ما كان يبغي وعلى ما كان يريد، يعني كثير منا يدعو الله سبحانه وتعالى بأشياء وتحدث له، قل بعدها: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا لم يتحقق دعاؤك ولم يتحقق لك هذا الشيء فاحمد الله واعلم أن الله ما منعه عنك إلا لخير لك، وربما أن الله يدخر لك من الخير أفضل مما كنت تطلب، فاحمد الله وقل الحمد لله على كل حال دائما. هكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم. إذا استقبل وجهه الصباح قال: اللهم لك أصبحت وبك آمنت وعليك توكلت، اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إذا دخل عليه المساء إذا أمسى كان أيضا راض وشاكر وحامد لله سبحانه وتعالى. فهذا هو شعوره وهذا هو حاله، أنه دائما مع الرضا، أنه متلبس بالرضا، أنه راض عن الله وراض عن كل اختيارات الله سبحانه وتعالى له، لأنه يعلم أن ما اختاره الله له أفضل، لأنه يعلم أن الله أعلم وأن الله سبحانه وتعالى يختار للعبد ما يصلحه ويختار للعبد ما يعينه على حياته وما يعينه على أداء دينه وما يعينه أيضا في دنياه. هكذا كان شعوره. وإذا أمسى قال: اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. هذا هو الحال دائما. لذلك حينما تفتح كتاب الله عز وجل فإنك بعد أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم أول آية يقع عليها نظرك في كتاب الله: الحمد لله رب العالمين. كيف هذا؟ مع أنه يعني لم يقل الله شيء عن النعم التي أعطانا إياه، لم يتحدث الله عن شيء من النعم التي سخرها لنا، ولكن بمجرد أن أفتح كتاب الله أجد أول آية في القرآن الكريم الحمد لله. نعم، لأنك إذا كنت راض ومتلبس بهذا الشعور، شعور الحمد، شعور الرضا، شعور الشكر بالنسبة لله سبحانه وتعالى، فاعلم أنك ستكون سعيد. كثير من الناس يبحثون عن السعادة. هل السعادة في المال؟ هل السعادة في المنصب؟ هل السعادة في الأولاد؟ هل السعادة؟ أين تكون السعادة؟ السعادة ليست لا في مال ولا في منصب ولا في أولاد ولا في زواج ولا في أي شيء من الدنيا إلا بأن ترضى بحياتك التي أنت عليها. لأنك مهما امتلكت من مال وكنت غير راض عن الوضع الذي أنت فيه لن يفيدك هذا المال، مهما كان عندك من أولاد وكنت غير راض عنهم لن يفيدك هؤلاء الأولاد، مهما كنت في منصب وكنت غير راض عن نفسك وأنت في هذا المنصب وغير قانع بما أنت فيه لن تكون سعيدا أبدا. لذلك هناك يعني حالة من حالات الشرطية: إن رضيت سعدت وإن لم ترضى لن تسعد. الرضا بيجعل الإنسان عنده حالة من الطمأنينة، حالة من الرضا، حالة من السكينة، حالة من الاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى. ماذا أصنع وماذا أقدم؟ مهما فعلت فلن أستطيع أن أغير قدر الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن أرضى ولا بد أن أعيش. هذه هي الحياة التي اختارها الله سبحانه وتعالى لي. فلذلك الإنسان إذا رضي فإنه سيكون سعيدا. علماء النفس يقولون دائما الروح مربوطة بمشاعر، هذه المشاعر الإنسان إذا فعلها فإنه سيكون سعيدا. بمعنى إيه؟ بمعنى أن السرور راحة النفس مربوطة دائما بالرضا واليقين. يعني إذا كنت راض عن الله وعلى يقين أن ما يأتيك إنما هو بأمر الله، فاعلم أنك ستكون سعيد. برضا الإنسان عن نفسه وعن ربه يطمئن إلى يومه وإلى حاضره. عندك يقين أن الله سبحانه وتعالى قسم كل شيء، وأن رزقك سيأتيك بالتأكيد لا محالة، ولا يستطيع أحد أن يمنعه عنك. فلذلك الإنسان بيكون مطمئن، مطمئن إلى اليوم، ومطمئن إلى الحاضر، ومطمئن إلى الغد، ومطمئن إلى المستقبل. وما فات فات، أيا كان ما كان فيه. إن كان فيه تقصير فأنا أتوب إلى الله وأستغفر منه، وبالتأكيد هناك تقصير، ولكن إن كان هناك جوانب جيدة فأحمد الله عليها وأكون راض عن هذا الأداء، وأحاول أن أرتقي في هذا العمل الفاضل، وأحاول دائما أن أتقرب من الله أكثر. فإذا الإنسان إذا كان راض عن الله سبحانه وتعالى وراض عن نفسه بيصاب بحالة من الطمأنينة. هذا اليقين اللي عنده بالله، اللي عنده بالجزاء الذي أعده الله سبحانه وتعالى، بيجعل الإنسان غير خائف. أما يعني غير المؤمن فإنه غير مطمئن لما سيكون في المستقبل، وغير مطمئن لما سيحدث، لا أعرف ماذا سيكون، لا أعرف ما هو مصيري. فتجد أن عنده حالة من السخط، وعنده حالة من الشك. الساخط والشاكي لا يمكن أبدا أن يتذوق السعادة، حياته كلها فيها نوع من الحزن، وفيها نوع من الكآبة، وفيها نوع من الظلام المتصل. هذا الليل الحالك الذي لا يعقبه نهار، ولا يمكن أن يأتي بعده فجر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ربط بين السخط وبين الشك، فقال من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، وهما دائما متلازمان. الإنسان لو عنده يقين في الله سبحانه وتعالى لا يمكن أبدا أن يسخط على ما قدره الله سبحانه وتعالى. قل أن يسلم الساخط من شك يدخل في قلبه ويتغلغل فيه، وإن كان لا يشعر به فهو بالتأكيد موجود في داخله. لو فتش نفسه غاية التفتيش لوجد يقينه معلوما مدخولا. الرضا واليقين أخوان مصطحبان، والشك والسخط قرينان. الساخط إنسان دائم الحزن، دائم الكآبة، ضيق الصدر، ضيق الحياة، ضيق بالناس، خلقه ضيق حتى في التعامل مع الناس، ضيق بنفسه، ضيق بكل شيء، كأن الدنيا على سعتها في عينيه ثم الخياط. إن المؤمن قد تصيبه الكآبة وقد يعتريه الحزن، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لرسوله ولا تحزن عليهم، وقال له ولا يحزنك قولهم. ولكن حزن المؤمن لغيره أكثر من حزنه لنفسه، وإذا حزن لنفسه فلآخرته قبل دنياه، وإذا حزن لدنياه فهو حزن عارض مؤقت كغمام الصيف سرعان ما ينقشع إذا هبت عليه رياح الإيمان. حتى النفوس المنقبضة والطبائع المتشائمة ينشر الإيمان عليها من ضيائه وإشراقه، فيبدد كثيرا من ظلامها، ويخفف كثيرا من انقباضها، ويطارد أسباب السخط والتشاؤم من وجودها. أما المرتاب في الله وفي الآخرة فهو يعيش في حزن وكآبة مستمرة، لأنه يعيش في سخط دائم وفي غضب مستمر، ساخط على الناس وساخط على كل شيء. ولهذا هو دائما ما يبكي على نفسه، ينعي نفسه، ينوح على دنياه، يولول على وجوده، كما وصف بعض المرتابين نفسه فقال أنه حزين بعاطفته وتفكيره وسلوكه، حزين بأعصابه وأعصاب الكون والآلهة والناس والأشياء، لا يعرف لماذا هو. لهذا هو حزين، لا يعرف لماذا هو حزين كما لا يعرف لماذا هو. إن شعور الإنسان بالرضا من أول أسباب السكينة النفسية التي هي سر السعادة. وفي الحديث الشريف من سعادة المرء استخارته لربه ورضاه بما قضى، ومن شقاء المرء تركه الاستخارة وعدم رضاه بعد القضاء، رواه الإمام البزار ومعناه عند الإمام أحمد. فكل أمر مقدور يكتنفه أمران: أن تستخير قبل وقوع الأمر، وأن ترضى بعد وقوعه. السعيد من استطاع أن يجمع بينهما، وذلك هو المؤمن. أما الحزين والتعيس فهو الذي حرم الاثنين معا، يعني لا يستخير قبل الوقوع ولا يرضى حتى بعد الوقوع. والمؤمن حتى وإن لم يستخر بصلاة الاستخارة فإن أموره كلها في توجهه، يقول: يا رب خير لي حيث شئت، يا رب كل ما تأتي به خير، يا رب بعد أن يقع أي أمر أنا راض بقضائك، مستسلم لحكمك. وهذا أمر عجيب، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وذلك وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، المؤمن فقط. لو أصابه خير فإنه يكون قد فرح بهذا الخير، وإن أصابه شر أو أصابه سوء فإنه يصبر ويرضى بقضاء الله فيأخذ الأجر من الله سبحانه وتعالى. ومن يتأمل في دعاء الاستخارة يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إلى شيء جميل: أنني أطلب من الله قبل أن أقدم على أمر من الأمور أن يهديني إلى أرشد الأعمال وأهدى السبل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك، فأنت تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت على كل شيء قدير. يا الله، ما أجملها من كلمات! تستسلم لله سبحانه وتعالى، ترد كل شيء لله. يا رب أنت مالك، أنت قادر، أنت عالم، علمك لا يدانيه علم ولا يقاربه علم، لذلك يا رب إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومحياي ومماتي وعاقبة أمري وعاجله أو آجله، فيسره لي ويسرني له. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومحياي ومماتي وعاقبة أمري وعاجله أو آجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. يعني إذن الإنسان يستسلم أمام قدرة الله وأمام علم الله، ويطلب من الله أن يختار له الأفضل، ثم يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرضيه بهذا الأمر حتى يكون سعيدا. شيء عجيب جدا. تخيلوا يعني أعزائي المستمعين، من الأشياء العجيبة والغريبة جدا اللي حدثت، أو اللي تجارب قام بها بعض علماء النفس، قاموا بإجراء تجربة على إنسان جاءه مبلغ كبير من المال، وإنسان آخر تعرض لحادث وفقد فيها طرف من الأطراف. تخيلوا من الأسعد؟ تأكيد يعني الإنسان اللي أتى المال في هذه اللحظة هو أسعد، والإنسان اللي يعني اللي نزلت به هذه المصيبة أو تعرض لهذه الحادثة الآن هو الأتعس، وهو الأكثر حزنا والأكثر كآبة، لأنه تعرض لمصاب كبير ولحادث أليم. العجيبة أنهم بعد فترة، يمكن سنة أو سنتين، قاموا بإجراء تجربة أخرى عليهم، فوجدوا أن مستوى السعادة عند كل منهما متساوية. لماذا؟ لأن هذا الإنسان اللي مر به هذا الحادث، مع أنه كان أشد حزنا وأكثر كآبة، كيف سأواجه العالم، كيف سأتصرف، كيف سأعيش، أنا الآن معتاد على الذهاب وعلى المجيء وعلى الخروج وعلى الحركة، الآن كيف سأخرج وكيف سأتحرك وكيف أسئلة كثيرة. مرة في مرة بدأ يتعود على حياتي، وبدأ يغير من رتم ومن نمط الحياة حتى اعتاد، فأصبح سعيدا على ما هو فيه. هذا الإنسان الآخر لما جاءته الأموال فرح فرحا شديدا، ثم بعد ذلك بدأ يتعود على ما هو فيه، فصار على حال واحد، فوجدوهم بنفس الحال. فإذا سبحان الله، سبحان الله، ما أجمل كلمات النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إن أمر المؤمن كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. إذا كنت راض فعلا، يعني لو أتتك الدنيا كلها أو أخذت منك الدنيا كلها، فإن الأمر عندك متساوي، لأنك لو جاءتك الدنيا تحمد الله على النعمة التي أنت فيها، ولو أخذ منك شيء فإنك ترضى بما أنزله الله بك. آية المؤمن أن يلقى الردى باسم الوجه سرورا ورضا، راض بقضاء الله، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. إذا بشر بلقاء الله سبحانه وتعالى وجاءته ملائكة من عند الله، فإنه يرحب بهم ويرضى بهذا الأمر. فإذا الإنسان لابد أن يكون راض. لو أردت أن تكون سعيدا فلابد أن تجرب هذا الإحساس، إحساس الرضا. المؤمن الذي يغمره الإحساس بالرضا بعد كل ما قدره الله سبحانه وتعالى من الأقدار، هو الذي يحس تلك الحالة النفسية التي تجعله مستريح الفؤاد، منشرح الصدر، غير متبرم ولا ضجر ولا ساخط على نفسه ولا على الكون ولا على الحياة. هذا نشأ من أين؟ من رضاه عن نفسه، من رضاه عن ربه، من يقينه بالله سبحانه وتعالى، من يقينه بأن كل ما في هذا الكون إنما هو بأمر الله. إذن فالرضا نعمة روحية جزيلة لا يمكن أن يصل إليها أي شاك ولا جاحد ولا مرتاب، بل لا يصل إليها إلا قوي الإيمان المتصل بالله سبحانه وتعالى، حسن الاتصال. والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. لعلك ترضى، تريد أن تتذوق حقيقة الإيمان، تريد أن تكون مؤمن حقيقي فعلا، استمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعلمنا ويقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، الرضا، أن ترضى. والله سبحانه وتعالى يعني أعظم جزاء يعطيه لأهل الجنة في الجنة بعد ذلك الرضا. يقول الله لهم في النهاية يعني: هل تريدون من مزيد؟ فيقولون: يا رب، يعني وأي مزيد؟ يعني يا رب قد بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة، أعطيتنا يا رب كل ما سألنا وكل ما تمنينا. فالله سبحانه وتعالى: هل أزيدكم؟ يعني لا يتوقعون، هل هناك مزيد؟ فيقول الله لهم: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فإذا الرضا باب الله الأعظم، مستراح العابدين، جنة الدنيا. من لم يتذوق الرضا في الدنيا لم يتذوقه في الآخرة، من لم يرضى في الدنيا فإنه لن يرضى في الآخرة أبدا. لابد أن تكون راضيا عن الله سبحانه وتعالى حتى يرضى الله عنك. ولن يرضى الله عنك إلا إذا كنت على يقين بأن كل ما في هذا الكون إنما هو بأمر الله، إنما يجري بإرادة الله سبحانه وتعالى. فإذا المؤمن بتوجيه الله سبحانه وتعالى له يرى كل ما حوله في هذا الكون، يرى فيه نعم ويرى فيه رحمة، ويرى أن هذه الأشياء تستوجب عليه الحمد وتستوجب عليه الشكر، وأنه ينبغي أن يكون راضيا بهذه النعم التي هو فيها. فأول النعم التي أنعم الله بها عليه نعمة الخلق، فلولا مشيئة الله سبحانه وتعالى وفضله لا بقي هذا الإنسان دون أن يخلق، كان بقي في ظلمة العدم، لم يكن شيئا مذكورا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ثاني النعم التي أنعم الله بها علينا نعمة الإنسانية، فشاء الله سبحانه وتعالى أن يخلقه بشرا سويا ويستخلفه في الأرض ويفضله على كثير من خلقه، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وفي آية أخرى وصوركم فأحسن صوركم. فإذا النعمة الإنسانية أن الله سبحانه وتعالى كرمك، أن الله كرمك بالعقل وبالإرادة وبالمسؤولية، هذه النعمة لا توجد عند غير. أن الله سخر لك ما في السماوات وما في الأرض، أن كل ما في هذا الكون إنما هو مسخر لخدمتك، أن الله سبحانه وتعالى جعل من هذا الإنسان خليفة في الأرض، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أليست هذه نعمة عظيمة تستحق أن نشكر الله عليها؟ فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. من النعم أيضا نعمة الإدراك والعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ويقول الله سبحانه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ومن النعم أيضا نعمة البيان. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان. ومن النعم أيضا نعمة الرزق. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. الإنسان لابد أن يكون على ثقة بأنه لن يموت، ومكتوب له أن يتنفس نفسا. الإنسان لن يموت ومكتوب له أن يشرب شربة ماء. الإنسان لن يموت ومكتوب له أن يأكل لقمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في طلب الرزق، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. يعني إذن المسألة لابد أن تدرك هذا، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، أليست هذه نعمة؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذن الرزق قضية مكفولة عند الله سبحانه وتعالى، قضية لا يماري فيها أحد ولا يشك فيها أي إنسان. ومن يشك فيها ماذا سنقول له؟ نقول له: انظر في هذه الخلائق كلها كيف تعيش، ومن أين، وكيف يأتيها رزقها، ومن الذي يأتي لها برزقه. يعني هذه أشياء مشاهدة أمامك. الإنسان يعني حينما يرى النهار فإنه لا يستطيع أن يقول إننا في الليل، ساعتها يعني كل شيء سيفسد، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليله. يعني لما حينما أكون في النهار ويقول لي إنسان أعطني دليل على أننا في النهار، ماذا أقول له؟ معنى ذلك أن كل الفطر فسدت، أن كل الأشياء ملهاش قيمة، لأننا بالفعل أنا الآن في النهار، هو يقول أعطني دليل أنني في النهار، إذن ما الذي يمكن أن يكون بديهيا؟ ما الذي يمكن أن يصح في الأذهان بعد ذلك؟ إذا كان مجرد النهار محتاج إلى دليل. مسألة الرزق والله أوضح من النهار، أنها مكفولة وأنها بأمر الله، وأنه لا يمكن لأحد أن يتدخل فيها، لا يمكن لأحد أن يحجب عنك رزقا، لا يمكن لأحد أن يزيد لك في رزقك أبدا. هذه مكفولة لك وهذه نعمة ينبغي عليك أن تتوجه بها إلى الله سبحانه وتعالى. من النعمة أيضا نعمة الإيمان، نعمة الهداية إلى الأخلاق القويمة وإلى الصراط المستقيم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. نعمة المحبة ونعمة الأخوة. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. والله سبحانه وتعالى يقول أيضا في سورة الأنفال: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فإذا هذه الأشياء من الأمور التي ينبغي علينا أن نكون مدركين لها وأن نكون فاهمين لها أن نعم الله. انظر ماذا عندك، ماذا في حياتك، انظر إلى من هم دونك، ثم اسأل نفسك ماذا لو كنت مكانهم؟ هل كنت ستتحمل؟ هل كنت ستصبر؟ هل كنت سترضى؟ هل كنت ستكون بهذه الحالة التي أنت عليها الآن؟ إن الإيمان هو النعمة الحقيقية. إذا كان الله معك فلا تخف من فوات أي شيء. إذا كنت في رعاية الله سبحانه وتعالى وفي اتصال مع الله، فاعلم أنك في اتصال مع كل شيء. أما إذا فقدت الاتصال بالله فاعلم أنه فاتك كل شيء، ومهما أوتيت من الدنيا فهي لن تقدم ولن تؤخر لك. يعني اسمحوا لي، يعني عايز أعرض عليكم حالة من الحالات. إنسان غربي عاش عيشة الغربيين، ولكنه أتى به قدره إلى أن يعيش في أحد البلاد العربية. بعدما عاش فيها وقارن بين الحياة التي عاشها عندنا والتي عاشها في بلاده، ألف كتابا تحت عنوان عشت في جنة الله. هذا الرجل بودلي يقول في عام 1918 أو 1918 أوليت ظهري للعالم الذي عرفته طيلة حياتي، ويممت شطر وجهي نحو إفريقيا الشمالية الغربية، حيث عشت بين الأعراب في الصحراء. قضيت هناك معهم 7 أعوام، أتقنت خلالها لغة البدو، كنت أرتدي زيهم وآكل طعامهم وأتخذ مظاهرهم وأعيش كما يعيشون في حياتي. غدوت مثلهم تماما، أملك أغناما مثلهم، أنام كما ينامون في الخيام. تعمقت في دراسة الإسلام حتى إنني ألفت كتابا عن محمد صلى الله عليه وسلم عنوانه الرسول. وقد كانت تلك الأعوام التي قضيتها مع هؤلاء البدو الرحل من أمتع سني حياتي وأحفلها بالسلام والإطمئنان والرضا بالحياة. يعني الرجل بعد ما عاش هذه الفترة، الرجل بعد ما عاش هذه الفترة 7 أعوام يقول عن هذه الفترة أنها أفضل أيام حياتي، أنه أحس فيها بالسلام بالإطمئنان بالرضا بالحياة، أنه راض بالحياة التي يعيشها. وهذا يمكن الشيء اللي أنا أحاول أن أستدل به على مفهوم الرضا. كيف ترضى سواء كنت فقيرا سواء كنت غنيا؟ هكذا تعلمت من عرب الصحراء التغلب على القلق، فهم بوصفهم مسلمين يؤمنون بالقضاء والقدر، وقد ساعدهم هذا الإيمان على العيش في أمان وأخذ الحياة مأخذا سهلا هينا، فهم لا يقلقون أنفسهم بين براثن الهم والقلق على أي أمر، إنهم يؤمنون بأن ما قدر يكون، وأنه لا يصيب الفرد منهم إلا ما كتب الله له. وليس معنى ذلك أنهم يتواكلون أو يقفون في وجه الكارثة مكتوف الأيدي، كلا، والكلام ما زال لبطلي. يعني هذا الرجل الذي عاش من 1918 إلى عام 1925 في منطقة شمال إفريقيا يقول هذا الكلام، أنه عاش بين العرب في هذه الصحراء. هؤلاء لا يقفون مكتوف الأيدي في وجه الكارثة. ودعني أضرب لك مثلا بما أعني. ذات يوم هبت ريح عاصفة عاتية، حملت رمال الصحراء وعبرت بها البحر الأبيض المتوسط، ورمت بها وادي الرون في فرنسا، وكانت العاصفة حارة شديدة الحرارة حتى أحسست كأن شعر رأسي ينتزع من منابته لفرط وطأة الحر، وأحسست من فرط القيظ كأنني مدفوع إلى الجنون. ولكن العرب لم يشكوا إطلاقا، فقد هزوا أكتافهم وقالوا كلمتهم المأثورة قضاء مكتوب. ولكنهم ما إن مرت العاصفة حتى اندفعوا إلى العمل بنشاط كبير، فذبحوا صغار الخراف قبل أن يودي القيظ بحياتها، ثم ساقوا الماشية إلى الجنوب نحو الماء. فعلوا هذا كله في صمت وهدوء دون أن تبدو من أحدهم شكوى، قال رئيس القبيلة: لم نفقد الشيء الكثير، فقد كنا خلقاء بأن نفقد كل شيء، ولكن حمدا لله وشكرا فإن لدينا نحو 40% من ماشيتنا، وفي استطاعتنا أن نبدأ بها عملنا من جديد. ما أجمل هذا الإيمان، تلك الفطرة السليمة الصافية، هذه فعلا الفطرة الحقيقية التي ترضى بقضاء الله سبحانه وتعالى، التي ترضى بما قدره الله، ولكنها في نفس الوقت تأخذ بالأسباب، لا تتواكل ولا تقف مكتوفة الأيدي. الله سبحانه وتعالى أمرك بالإيمان وأمرك بالعبادة، ثم قال لك: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإذا مطلوب منك الإيمان، مطلوب منك أن تعبد الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك تأخذ بالأسباب وتجد وتجتهد، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فالمؤمن راض بما قسم الله له من رزق، وما قدر له من مواهب، وما وهب له من حظ، لأنه مؤمن بعدل الله فيما قسم من أرزاق، وبحكمته فيما وزع من مواهب، وبفضله ورحمته فيما وهب لعباده من حظوظ. وهذا هو معنى القناعة الذي حث عليه الدين وأشاد به الحكماء والصالحون. ولقد ظلم الناس فيما ظلموا كلمة القناعة، فحسبوها الرضا بالدون والحياة والضعف، وألا تكون عندك همة ولا عندك يعني نوع من النظر إلى الترفع دائما وإلى معالي الأمور. اعتبروا القناعة أنها إماتة رغبة الطموح إلى الرقي، سواء كان رقيا ماديا أو معنويا، بل بعضهم مجد الجوع والفقر والحرمان، واعتبر أن هذا من الزهد. الزهد الحقيقي هو أن تملك وتزهد، وليس معنى الزهد الحقيقي أن تركن وأن تستكين وأن تترك العمل وأن تترك الجد والإبداع والابتكار وتقول: والله إني زاهد في الحياة. هذه مشكلة الإنسان، يعني لابد أن تكون نظرته نظرة يعني وسطية بالفعل، نظرة متوازنة، نظرة معتدلة. حينما نقول لك ارضى بما قسم الله لك، بمعنى أنك أخذت بالأسباب وفعلت كل ما بوسعك، ثم الرزق الذي أتاك رضيت به. إنما إن الإنسان يجلس دون عمل ويمجد في الفقر ويمجد في الجوع ويظن، وطبعا والكل يتكلم ويقول: والفقراء وهم أول من يدخلون الجنة، إلى غير ذلك من هذه الأمور، إلى غير ذلك من هذه الأمور. فالحق أن القناعة لا تعني شيئا من أوهام الكثيرين عنها، وإنما تعني أول ما تعني أمرين: أولهما أن الإنسان بطبيعته شديد الطمع والحرص على الدنيا، لا يكاد يشبع منها أو يرتوي، وقد صور ذلك الحديث النبوي إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا، ولا يملأ عيل ابن آدم إلا التراب. وكان لابد للدين أن يهديه إلى الاعتدال في السعي للغنى والإجمال في طلب الرزق. فاتقوا الله وأجملوا، أجملوا في طلب الرزق، يعني لا تمتنعوا عن طلب الرزق، بل الإجمال في طلب الرزق. وبذلك يضمن التوازن في نفسه وفي حياته، ويمنحه السكينة التي هي سر السعادة، ويجنبه الإفراط والغلو الذي يرهق النفس والبدن معه. ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في طلب الرزق، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وإنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. ولو ترك للإنسان أن يستسلم لنزعات حرصه وطمعه لأصبح خطرا على نفسه، وخطرا أيضا على المجتمع. فالله سبحانه وتعالى يقول: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فإذا المسألة هنا الإيمان يحد من صورة الطمع الموجودة عند الإنسان، وطغيان الجشع والشراهة يعني ألا تؤثر هذه الأطماع على النفس وتجعل الإنسان دائم الركض من أجل أن يكسب من أجل الدنيا وفقط، بل هي تحاول أن تضبط سعيك وأن تضبط عملك وأن تجعلك تجمل في طلبك للرزق وفي عملك. وظيفة الإيمان أن يوجه النفوس إلى القيم المعنوية الخالدة وإلى الدار الآخرة الباقية وإلى الله الحي الذي لا يموت، وأن يعلم المؤمن أن الغنى الحقيقي ليس في وفرة المال وكثرة المتاع، إنما الغنى الحقيقي هو في داخل النفس، فالغنى غنى النفس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. ثاني ما تعنيه القناعة أن يرضى الإنسان بما وهب الله له مما لا يستطيع تغيير. يعني شيء جاءك الآن، رزق أتاك وأنت لا تستطيع أن تغيره، أنت فعلت كل ما بوسعك، أنت أخذت بالأسباب، ومع ذلك هذا ما قدره الله لك. ساعتها نقول لك: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. بعض الناس قدر لهم أن يكونوا أغنياء، والبعض الآخر قدر له أن يكون فقير. لذلك الإنسان ينبغي أن يكون راضيا بالغنى، راضيا أيضا بالفقر، راضيا بالشبع، راضيا بالجوع، راضيا بالمرض، راضيا بالشفاء، راضيا بالأولاد، راضيا بدون الأولاد، راضيا بالوظيفة، راضيا بدون الوظيفة، راضيا بالزواج، راضيا بدون الزواج، راضيا بكل أموره وبكل أحواله. وهذا ما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم في كل أموره، في كل سكناته، في كل لحظات حياته كان دائما ما يحمد الله. لذلك تجد للنبي أذكار في كل شيء، إنما كما ذكرنا، حينما يأكل وحينما يشرب وحينما ينام وحينما يستيقظ، حتى حينما يدخل الخلاء وحينما يخرج من الخلاء، حينما يبدل ثيابه، حينما يلبس ثوبا جديدا، حينما يرى إنسانا مبتلى أو إنسانا مصابا، حينما يأتيه خير، حينما يبتعد عنه شيء، حينما يأتيه أمر وفضل ورزق كبير من الله سبحانه وتعالى، وحينما يؤخذ منه أيضا شيء، حتى في حالات المصائب. حينما فقد النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم، هذا الغلام الذي أتى النبي بعد أن جاوز 60 من عمره ولم يكن للنبي أولاد من الذكور، يأتيه إبراهيم وبعد 18 شهرا يموت، ويبكي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيرضى النبي صلى الله عليه وسلم بكل شيء. هل تعلمون ما معنى إنا لله وإنا إليه راجعون؟ يعني نحن ملك لله، نحن عبيد لله سبحانه وتعالى، خلقنا الله فنحن لله، ملك لله، لا نستطيع أن نتصرف في أنفسنا لأننا لا نملك أنفسنا، بل المالك الحقيقي لنا هو الله. وإنا إليه راجعون، يعني في يوم من الأيام سنرجع إليه، مهما طال هذا اليوم أو مهما بعد هذا اليوم لا بد أنه سيأتي بالتأكيد. كل من قبلنا قابلوا رب العزة جل وعلا وذهبوا إليه ورجعوا إليه، وسيأتي علينا يوم ونرجع إلى الله مرة أخرى. فإذا كنت راض وتعلم أنك لله وأنك إليه راجع، تأكيد سترضى. ما الذي يجعلك تسخط؟ ما الذي يجعلك لا ترضى؟ ثم إنك إذا سخطت مثلا ولم ترضى، ماذا قدمت؟ يعني هل غيرت من الأمر شيئا؟ هل غيرت فيما كتبه الله شيئا؟ هل استطعت أن تغير قضاء الله أو أن تغير قدر الله؟ لن تستطيع. الإنسان هنا من الحكمة ألا يجمع على نفسه مصيبتين: المصيبة التي حدثت له، والمصيبة الثانية فقد الأجر والثواب وفقد نعمة الرضا والطمأنينة التي يعطيها الله سبحانه وتعالى للإنسان إذا نزلت به مصيبة أو نزلت به كارثة. فالإنسان ليس أمامك اختيار بعقلك، إذا كنت فعلا ذا عقل لو حدث لك أمر ما، إما أن ترضى وإما أن ترضى، ما عندك خيار آخر، هذا الأفضل لك، هذا ما في مصلحتك. في خيار آخر ولكنه ليس في مصلحتك، إنك تجزع وإنك تسخط وأنك تقول: لماذا يا ربي، ولماذا أنا بالذات، ولماذا أنا بالتحديد، وكل غير كل الناس غيري مش يعيشون في سعادة، يا ماذا ستقدم؟ هل ستغير من الواقع شيئا؟ لن تغير. إنك بذلك تعترض على الله سبحانه وتعالى. فبعدما ضاع منك الشيء الذي كنت تحبه والذي كنت تطلبه وتتمناه، وبعدما فقدت عزيزا أو غاليا عليك، إذا لم ترضى ستفقد أيضا الأجر والثواب من الله. فالعقل يقول لك ببساطة، انظر للمسألة بهدوء وبساطة، إنسان الآن وقعت له مصيبة، إما أن يرضى وإما أن يسخط. إن رضي تأتيه السكينة والطمأنينة والوقار، وينزل عليه الله سبحانه وتعالى الرحمة والصلوات، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أما من سخط ماذا صنع؟ ما صنع أي شيء، وما أضاف أي شيء، وما قدم أي شيء، وما استطاع أن يغير أصلا. فإذا هذه المشكلة مشكلة عندي أنا وليست عند الآخرين. فإذا كنت فعلا أفكر في مصلحتي، إذا كنت أحب نفسي حبا حقيقيا، فلا بد أن أعرف قيمتها وأن أعرف مكانتها، أن أعرف أنني لله عبد وأنني إليه راجع. ومن كان لله عبد فلا بد أن يرضى بما قدره له صاحبه، سيده، إلهه، خالقه ومولاه. وطالما أنك راجع فلا بد أن تعمل شيئا حتى تفتخر به حينما تقف بين يديه. اعمل شيئا تستحق أن تؤجر عليه، تستحق أن تنال به رحمة الله سبحانه وتعالى. إذن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الراضين بقضائه والراضين بحكمه والمستسلمين لأمره، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وصلنا وإياكم مستمعين الأعزاء إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، على وعد بلقاء جديد. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنا نستمع معكم لبرنامج صيام الرسول مع الدكتور حسن العشري.